كتاب الطهارة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، أجمع أهل العلم على أهمية هذا الحديث. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه. ثانيا، هذا الحديث يدل على الحصر، لأنه ابتدأ بأداة الحصر: إنما، فلا يوجد عمل مقبول عند الله إلا ما كان بنية صالحة. ثالثا، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة ثم ضرب لها مثالين. القاعدة هي: إنما الأعمال بالنيات. والمثالان: رجل هاجر لله ورسوله فكتبت هجرته، ورجل هاجر لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رابعا، الهجرة لله تتضمن هجر ما يكرهه وإتيان ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أصلها هو الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. الهجرة لرسوله تتضمن إرجاع أي مسألة من مسائل الإيمان أو نازلة من نوازل القلوب أو حادثة من حوادث الأحكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرأة، أن يهاجر الإنسان لامرأة يتزوجها، مع أن المرأة داخلة في قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وذلك لعظم الافتتان بالنساء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث فيه فوائد. أولاً، نفي القبول لا يقبل الله دليل على نفي صحة الصلاة من باب أولى، فالذي لا يقبله الله لا يكون صحيحا. ثانيا، هذا الحديث دليل على أن الحدث مبطل للصلاة. ثالثا، هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة للصلاة. الفائدة الرابعة في هذا الحديث: دل الحديث على أن الإنسان على طهارته ما لم يحدث. والفائدة الخامسة: قوله إذا أحدث دليل على أن الإنسان إذا كان شاكا في حدثه أنه باق على طهارته، وهذا هو الأصل.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا، فيه دليل على تعليم الجاهل، وفيه دليل ثانيا على تعميم النصيحة من غير تعيين، وثالثا فيه دليل على تكرار المسألة، وذلك لرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. رابعا، الحديث دليل على أنه يجب غسل أعضاء الوضوء غسلا كاملا لما حقه الغسل، أي أن يستوفى العضو كاملا. الفائدة الخامسة: قوله ويل، جاء في صحيح ابن حبان أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها واد في جهنم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، الاستنثار هو دفع الماء للخروج من الأنف. الفائدة الثانية: الحديث دليل على وجوب الاستنشاق وبالتالي الاستنثار، وذلك لأنه أمر به فليجعل في أنفه الماء. ثالثا، الاستجمار هو استعمال الجمار، وهي الحصى الصغيرة في النظافة. ومن الفوائد أيضا قوله: من نومه، يشمل نوم الليل على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجود رواية باتت، لقوله باتت، والبيات هو من خصائص نوم الليل. ومن المسائل أيضا استدل بهذا الحديث من قال بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث فيه مسائل. النهي في هذا الحديث عام لكل شيء مستقذر كالبول أو غيره من النجاسات. ثانيا، النهي هنا لا يبولن مختلف فيه بين الكراهة والتحريم، وصحيح أنه كراهة تنزيه. وثالثا، الحديث يربي على الذوق الإسلامي الرفيع، وفيه تربية على احترام المنافع العامة التي يشترك فيها الناس. الماء الدائم الذي لا يجري هو الماء الكثير.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب.
هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دل على نجاسة ما يلغ فيه الكلب. وثانيا، نص الحديث على كون نجاسة الكلب تغسل سبعا. والفائدة الثالثة، اختلف أهل العلم في إراقة الماء، والصحيح أنه لا يجب، ورواية فليرقه فيها شذوذ كما حكاه الحافظ رحمه الله. ومن وسائل الحديث غسلة التراب، اختلف أهل العلم فيها هل هي الأولى أو الثامنة، والراجح أنه الأولى لقوله أولاهن بالتراب. ومن وسائل هذا الحديث أن هذا الحكم خاص بالولوغ، بخلاف شعر الكلب مثلا، إذ أنه غير نجس أو أثره على الأرض فلا يغسل. ومن مسائله أيضا أن التراب يوضع على المحل بقدر الموضع. ومن المسائل التعفير هو جعل الماء مع التراب.
وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا، دل على غسل اليدين قبل الوضوء، وهذا سنة بالاتفاق. ثانيا، دل على أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان ثلاث مرات لعضو، ومرتين لعضو، ومرة لعضو، أو أنه يخلط بين الثلاث والثنتين والواحدة في وضوء واحد. الحديث دل على أن الصحيح في مسح الرأس أنه مرة واحدة. الحديث لم يذكر الأذنين، ولهذا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تمسح مع الرأس لورود روايات أخرى. ومن مسائله، الحديث دل على أن الإنسان إذا توضأ ثم صلى ركعتين ففي ذلك أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. دل الحديث أيضا على أن أحاديث النفس تنقص أجر الصلاة، لأنه لا يكتب للإنسان في صلاته إلا ما خشع فيها.
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر.
هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه التعليم بالفعل وهذا أبلغ، وفيه مسح الرأس بمسحة واحدة يقبل بهما ويدبر، وفيه جواز الوضوء من آنية النحاس ويقاس عليها جميع المعادن، واختلف أهل العلم في الذهب والفضة. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث قوله ثلاثا بثلاث غرفات، تحتمل أن يكون ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، وتحتمل أن يكون ثلاث غرفات كل واحدة تقسم بين المضمضة والاستنشاق.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه دليل على سنية اليمين، فإذا بدأ الإنسان في التنعل فالسنة أن يبدأ باليمين، وفي الترجل يبدأ بيمينه، وفي طهوره يبدأ بيمينه، وفي شأنه كله يقدم اليمين. ثانيا فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه أن كثيرا من الأحكام يفعلها الإنسان تعبدا لله سبحانه وتعالى واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف حكمتها.
عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا الحديث دليل على أنه من السنة إسباغ الوضوء، ويدل على أنه يسن في غسل اليدين أن يتجاوز المرفقين قليلا، وفي غسل القدمين أن يتجاوز الكعبين قليلا. ثالثا من فوائد الحديث الجزاء من جنس العمل، فالمؤمن يطهر أعضاءه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة أن الله ينورها له. ورابعا الغرة هي بياض في الوجه، والتحجير هو بياض في اليدين والرجلين. وفيه شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله خليلي، والخلة هي صافي المحبة. وفيه الاهتمام بأمر الوضوء، وفيه كرامة ما أعد الله لأهل الوضوء.